قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات البهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله إخواني الأكارم وأخوات الفضليات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. حياكم الله إخواني في الباب، في شرح الباب العاشر من أبواب هذا المتن المبارك الموسوم بمتن السلسبيل الشافي على ناظمه رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ شيخي المفضال عثمان بن سليمان مراد رحمه الله، وقد نقله لنا شيخنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن مذكور بيومي بارك الله في عمره آمين. وكنت في المرة الماضية تكلمت عن أحكام اللامات وأقسامها، واستفدت في الأمر وأتيت به على نحو من التفصيل، واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع شيء قد تكرر قبلا في دورة التطبيقات على المخارج والصفات، وهو باب المخارج. ولما كان الأمر ذا أهمية وكان الأمر تثبيتا لإخواني، شرعت أو قررت أن أبدأ في شرح هذه الأبيات. وللعلم أنا كنت أجلت الجلسة من المرة الماضية حتى أنتهي من شرح المخارج في دور التطبيقات، حتى لا أستبق الأمر بالنسبة لشرح التطبيقات على المخارج والصفات، فيكون السلسبيل مراجعة على باب التطبيقات، ونفهم ما أتى به الإمام عثمان رحمه الله تعالى. يقول الإمام في مطلع باب المخارج، يقول: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14، وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 17، وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن، فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد، والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه، والحلق من أقصاه همز هاء من وسطه يخرج عين حاء، والغين والخاء بأدنى الحلق، والقاف من أقصى اللسان فوق، والكاف من أقصاه أي من تحته، والجيم والشين ويا من وسطه، ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس، وكونها اليسرى هو الكثير، وباليمين نطقها عسير، واللام أدناها إلى انتهائها، والنون من طرفه من تحتها، والراء منه ولظهر تقرب، وأخرج الثلاث منه قطرب، والطاء والدال وتاء فهي منه ومن أصل الثنايا العليا، والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثاء ثلثت من طرفيهما أي التي علت، والفاء من بطن سفل الشفة ومع أطراف الثنايا العليا، للشافتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. هذه الأبيات فيها أشباه كثيرة بأبيات الجزرية على ناظمها رحمة الله تعالى، وكما قلت أن الجزرية أصل والباقي فروع. فاقتداء البعض اقتداء الكل بالأصل هذا أمر طبيعي، فإن الأصل في العلم ما سلف أو ما تقدم، أما ما تأخر فيأتي مكملا أو مفصلا لكي يتدارك بعض أو يفهم بعض الأذهان أو العقول أو الألباب المتأخرة والتي قد تتعلل أنها لا تفهم القديم. وقد أثرت يعني إن شاء الله تعالى بعد أن أنتهي من شرح هذه الأبيات المباركات في السلسبيل عامة، عندما ننتهي إن شاء الله من إنجاز المتن نناقش إخواننا إن شاء الله في نعمة أن احنا نشرح في بداية شرح الجزرية مع يعني شيء من التفصيل بكامل أبوابها وإن شاء الله تعالى وقراءتها، فإن في الجزرية أوجه إن شاء الله نوضح عما قريب. بارك الله فيكم وأسعدكم في الدارين، آمين. يقول الإمام رحمه الله تعالى: أول ما تكلم عن عد المخارج، ونحن قد تكلمنا عن عد المخارج في دورة التطبيقات. أقول: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجب، أي أن القراء على ثلاثة أصناف تكلموا في المخارج، وبدأ بالقول عند قطرب. وفي البداية أعرف أنا قطرب. قطرب هذا هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري، وقطرب هذا يعني لقب دعاه به أستاذه سيبويه، يعني قطرب هذا كان تلميذ سيبويه وكان ناحيا لغويا، أخذ سيبويه النحو وغيره من علماء البصرة، يعني ما اكتفاش بسبويه فقط، ده كان ما شاء الله يعني بيسعى في طلب العلم، ويعني ده أخذ عن النظام المتكلم المعتزلي، يعني هو كان شوية من الكلاميين، وكان يعلم أولاد أبي دلف العجلي من تصانيفه معاني قراءة القرآن والعلل في النحو والرد على الملحدين في متشابه القرآن. رحمه الله توفي ببغداد سنة 206 هجرية. وقطرب كما كان ناحيا تدخل بعض النحاة في التجويد في بعض من الأبواب كأبواب عد المخارج مثلا وغيرها، وتداركا منا نقول عشان بس تعرف مين اللي يتكلم، قطرب هذا يعني كان ناحيا وكان لغوي فاهتم بين علمين. أولا جماعة النحاة دايما مش كلهم طبعا إلا من رحم ربي منهم بارك الله فيهم جميعا بيهتم شوية بعلم اللغة، بما أن وإذا هذا مكانه في الجملة يقال هذا، وهذا مكانه في الجملة يقال هكذا، وهذا مكان في الجملة يقال هكذا، ففي بعض أوجه القراءات يعني ينكره، أو بعض أوجه القراءات هو لا يصل إلى فهمها فينكرها أو يتعلم مثلا في بعضهم أنكر التجويد، وفي بعضهم قال مش عارف إيه، وفي بعضهم إيه. إحنا من الشأن غير باللغويين النحاة، الناس المعترفين بالقرآن وتواتر القرآن وعارفين القراءة ما فيهاش قياس. أقول: اعلم أن للحروف أمكنة في الفم تظهر عند النطق فيها، وقد اختلفوا في هذه على ثلاثة مذاهب. أول حاجة قطرب والفراء. قطرب عرفناه، والفراء قلنا هو يحيى بن زياد ابن عبد الله ابن الأسلمي المعروف بالفراء الديلمي أبو زكريا. هتقول لي أبو زكريا مش أبو زكرياء؟ أقول لك في بعض أوجه القراءات يقال عن زكريا بالمد وإضافة الهمز، وهو أديب ولغوي وناحي، شارك في الفقه والطب وأيام العربي وأشعارها والنجوم، يعني ما شاء الله ما كانش يعني أغلب أهل العلم في سالف هذه الأمة كانوا موسوعيين، يعني ما شاء الله مش مهتم بالقراءات بس أو بالعلم بس أو بالدين بقى بالكتابة في علم التجويد فقط، لا الراجل ما شاء الله يعني نحو وبلاغة وأدب وأيام عرب وفقه وطب وأشعار ونجوم. ولد بالكوفة رحمه الله، وانتقل إلى بغداد وصحب الإمام الكسائي وأدب، كان يعلم يعني ابني المأمون العباسي، وصنف للمأمون كتاب الحدود في النحو. واجتمع لإملائه، أي اجتمع للطلب عنده خلق كثير منهم 80 قاضيا. طبعا لو تكلمنا عن المؤلفات فلن نحصه وقتا. أقول أن قطرب والفراء قالوا أن المخارج 14 مخرج، قالوا عنها 14. افتكر معاي، ركز، قالوا عنها 3 في الحلق، 3 في الحلق، 3 في الحلق، و8 في اللسان، و2 في الشفتان، و1 في الخيشوم. 3 في الحلق، 8 في اللسان، 2 في الشفتين، 1 في الخيشوم. ده كلام قطرب والفراء، وهذا هو الوجه الأول من أهل القراءات اللي تعللوا به. أما بالنسبة للوجه الثاني وهو عند سيبويه والشاطبي، أقول هو سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر أدي بن حوي، أخذ النحو الأدب عن الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد ده هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرو، يعني ما شاء الله طلب النحو من أمة من الناس. طبعا سيبويه ده غني عن التعريف. والإمام الشاطبي هو أبو محمد أو أبو القاسم، القاسم ابن فيروه ابن خلف ابن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي الضرير، مقرئ نحوي ومفسر ومحدث وناظم، يعني حاجة موسوعة برضه. ولد بشاطبة، وشاطبة دي كانت إحدى قرى الأندلس رحمه الله. طبعا من أثاره الباقية والتي لا نزال وسنزال وسنظل نداوم على طلبتها متنه الموسوم بحرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع، وهو الموسوم بمتن الشاطبية. نعم. وعقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في نظم الإمام الداني، ونظمة الزهري لعد الآي، وتتمة الحرز من قراءة أئمة الكنز، وتوفي بالقاهرة ودفن بمنطقة اسمها منطقة القرافة، القرافة في سفح جبل المقطم، في سفح جبل المقطم بالقاهرة شوية، أي منطقة دي لدار الأزهر الجامع الأزهر، منطقة دي فعلا تحس فيها فعلا كده بعبق التاريخ، تحس فعلا القاهرة كلها دخلها التجديدات إلى المنطقة دي، حس المنطقة دي ما شاء الله من قديم، قديم جدا قديم، يعني ما ترى كده للمسجد وهو شامخ، هو نفس المسجد الأصغر اللي كان بيقف المنبر، هو نفس المنبر اللي كان بيقف عليه ابن حجر العسقلاني، أصبح الآن بيقف عليه مين؟ لا داعي لذكر الأسماء، نسأل الله الهداية لمشايخ المسلمين وعامتهم. أقول أن المذهب الثاني عند سيبويه والشاطبي قالوا في المخارج أنها 16 مخرجا، 16 مخرج. انظروا التفصيل، قالوا 3 في الحلق زي ما قالوا بتوع 14، قال 10 في اللسان زادوا 2، لأن اللي قبلهم قالوا 8 في اللسان، دول قالوا 10 عند سيبويه والشاطبي، و2 في الشفتين، 1 في الخيشوم. إذن متفقين الفريقين أن 3 في الحلق و2 في الشفتين، 1 في الخيشوم، إنما عند الفريق الأول اللي قال 14 حط 8 في اللسان، الفريق الثاني قال 10 في اللسان. عند ابن الجزري، وابن الجزري طبعا يعني هو الشمس، الإمام أبو الخير، الإمام العلم الحبر الفهامة صاحب اللب اللبيب، بارك الله في علمه ورحمه الله ووسع الله مدخله ورزقه من الطيبات ووصله سلامنا إلى المكان الذي هو فيه الآن، الإمام أبو الخير شمس الدين محمد ابن محمد ابن محمد ابن يوسف العمري الدمشقي الشيرازي الشافعي، الموسوم بابن أو الملقب بابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر، ابن عمر دمشق ابن عمر الصحابي، تمام. ولد في دمشق في 25 رمضان سنة 751 هجري. ده ما شاء الله من الأئمة الكبار جدا 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 في هذا العلم، ومن لا يعرف ابن الجزري فهو لا يعرف شيئا، هذه حقيقة. رحم الله الإمام رحمة واسعة. قال الإمام عند ابن الجزري والخليل، خليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي الأحمدي البصري، وده نحوي برضه لغوي، وكان أول من استخرج العروض، علم العروض علم دراسة الأبيات الشعرية، وحصن به أشعار العرب، له من التصانيف العروض والشواهد والنقط والشكل والإيقاع والجمل، ده يعني ما شاء الله رجل موسوعي برضه، كان من الناس اللي أثروا علم اللغة الإمام الفراهيدي. أقول ابن الجزري والفراهيدي قالوا 17 مخرجا، 17 مخرج. واحد واحد فين؟ الناس اللي مذاكرين معانا، اللي كانوا اللي درسوا معانا في التطبيقات على مخرج الصفات، الناس اللي صاحية، قال واحد فين؟ واحد في الجوف. لأن الاثنين المذهبين الأولين اللي قالوا 14 واللي قال 16 قال لك إن الجوف ساقط. احنا هنقول كلام دلوقتي الإمام عثمان اهو، هنقول عليه دلوقتي، قال لك واحد في الجوف، 3 في الحلق، 10 في اللسان، 2 في الشفتين، وواحد في الخيشوم. وهذا هو المذهب المختار الذي نحن عليه الآن، وهو عليه أغلب قراءنا، فالحمد لله رب العالمين. المخارج انحصرت على مذهب ابن الجزري والخليل في 5 أعضاء، اللي هي الجوف والحلق اللسان الشفتان والخيشوم. نرجع تاني لكلام الإمام رحمه الله تعالى، كلام الإمام عثمان، قال فهي عند قطرب 14، هم قطرب عدهم 14. لو نتذكر العد بتاع قطرب، وعند سيبويه 16، قطرب الفراء 14، سيبويه والشاطبي 16، الخليل وابن الجزري 17. تفصيل المخارج أنت لست مطالب به، إلا أن الإمام قال ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها ب17، وهو الذي جرى عليه الآن. يعني هو ده المذهب السائد عند أهل القرآن وأهل القراءات، أن المخارج 17 مخرجا، ومعظم جود القرآن على هذا المنوال. فالجوف مخرج حروف المد، هيبدأ بقى في عد هذه المخارج. أولا في البداية أحب أن أقول أن المخرج هو المخارج هي جمع مخرج، وهي على وزن مفعل بفتح الميم وسكون الخاء، وعرفناها قبلا في التطبيقات. أقول لغة تعني محل الخروج، اصطلاحا موضع لخروج الحرف وتمييزه عن غيره، كمدخل اسم الدخول، مدخل اسم الرقود، وما إلى ذلك. فإذا المخارج هي بمثابة الموازين التي تعرف وتقدر بها الحروف. نعم، والحرف لغة يعني الطرف، واصطلاحا هو صوت اعتمد على مخرج المحقق ومقدر. إذ أننا لما احنا عرفنا ان المخرج الموازين بيعرف بها الحروف، طب يعني ايه الحرف؟ حرف الشيء هو طرف، والطرف والطرف احنا تكلمنا عليها برضه، قلنا عندنا مخرج محقق وعندنا مخرج مقدر. المخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم. لما أقول أب أب، ده معروف كده إن الباء خارجة من الشفتين. لما أقول مثلا واي ونظر مثلا لمد الألف في كلمة واي مثلا، هذا المد ليس له مخرجا مقدرا محققا، يعني تحديدا أنت تعرف تخرجه؟ لا. هتقول إيه؟ أقول والله ده ألف مادية خرجت من الجوف، خرجت من الجوف. إذن فالجوف هو مخرج حروف المد. فالمخرج المقدر لا يعتمد على شيء من أجزاء الفم كمخرج الألف حيث تخرج من الجوف. نعم، طريقة معرفة المخارج زي ما احنا قلنا، تجيب أي حرف تنطق به ساكنا أو مشددا، ثم تدخل عليه همزة الوصل، نعم، وتحركه بأي حركة كانت مناسبة لهذا الحرف. وده طبعا إذا انتهى الصوت، المكان اللي انتهى فيه عنده الصوت هو ده ثم مخرج الحرف. وإذا يعني التبس عليك الصوت فاعلم أنه حرف مدي وهو مخرج مقدر. الحروف الهجائية على قسمان وتكلمنا عنها، دي المقدمة اللي احنا تكلمنا عنها في التطبيقات لو تتذكر، واللي راجع دور التطبيقات يجد الكلام فيها، أصلية وفرعية، وتكلمنا عن الفرعية باستفاضة كاملة، وقلنا 7 أنواع تكلمنا عليها بشيء من التفصيل. وهنا الإمام ما أتش بها إلا أنها حواشي والتي لابد منها لتمام الفائدة، فأنا والله لن أسامح نفسي إن قصرت في هذا المتن أو في شرحه معتمدا على دورة أخرى أو ما إلى ذلك. أقول منعا يعني للاستفاضة الزائدة في أشياء أعدناها أو لم يتكلم فيها الإمام أصلا، أقول قال الإمام فالجوف مخرج حروف المد، انتقل مباشرة إلى المخرج الجوف. مخرج الجوف ده مخرج عام، قلنا أن 17 مخرج دول مخرج خاص، 17 خاص، 17 خاص، بس احنا عندنا كم مخرج عام؟ ها عد معايا، عندنا مخارج عامة، أول مخرج مخرج اسمه الجوف، تمام، 5، أحسنت، نعم، عندنا أول مخرج اسمه الجوف، ثاني مخرج اسمه الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم، خمسة مخارج عامة بيتوزع عليها 17 مخرج خاص. لو تكلمنا في البداية قلت أن المخارج العامة أول مخرج عندنا هو مخرج الجوف. الجوف هو الفراغ أو الخلاء الممتد وراء الحلق أو خلف الحلق إلى الفم، وهو مخرج غير محدد، موضوع مقدر يعني، أو إن شئت تقول الفراغ الذي يملأ الحلق والفم، فمجموعهما يسمى حروف الجوف. عايز برضو الموضوع بشكل أدق أقول لك، تجويف الحلق، منطقة تجويف الحلق من الداخل، أيوة، زائد تجويف الفم، مش موضوع كبير، كل التجويف اللي موجود أصلا في الفم. أيوة تمام كده، نعم، وليس الصدر، أنا قلت الإيه، تجويف الحلق زائد تجويف الفم وليس تجويف الصدر، الموضوع مش ممتد أو للصدر زي ما البعض يعني بيتخيل، لأنك أنت لو خرجت حروف المد مستعينا بالهواء الموجود في الصدر هتخرج نسبة الهواء الموجودة الاحتياطيا الرباني الموجودة في صوتك عشان يبقى في نفس أنك تكمل القراءة. المد جه في نص الكلمة وأنت دفعت كل الهواء الموجود في صدرك، إذن فلم يعد لك هواء أصلا لتخرج باقي الحروف، هتخرجها مضطر وعلى مضى. لو أنت قلت ولا ورحت نفسك قطع في نص المسافة بسبب ايه؟ بسبب انك فرغت كل الهواء الموجود في الصدر. اقول الجوف مخرج واحد خاص وهو اول مخرج عام، مخرج عام وملوش غير مخرج واحد خاص. اذا بطرحي الجوف كمخرج خاص يتبقى لنا 16 مخرج خاص. نعم، طرحنا المخرج الاول اللي هو مخرج الجوف. الجوف بيخرج منه الحروف المادية. حروف المادية هي إن شئت تقول حروف العلة، إن شئت تقول الحروف المادية، إن شئت تقول بقى عايز سميها حروف الهوائية المادية الجوفية، كل هذه لها مسميات. أقول الجوف في اللغة أصلا يعني الخلاء، واصطلاحا كما عرفته خلاء واقع داخل الحلق زائد الفم وليس في الصدر، وتخرج منه ثلاثة أحرف حروف كلمة واي، كنحوي أن أقول كلمة قال قال قال. إزاي بقى نعرف؟ أصلا هقول لك حاجة، أنت وإحنا ماشيين دلوقتي في المخارج هتلاقي أن في ياء غير مادية، طب أنا هعرف منين الياء يا عم؟ كلاهما ياء شبه البطة كده يبنوا عليها ياء بطة، أو شرطة تحتها محطوط تحتها نقطتين. طيب إيه التفريقة؟ أقول لك لابد أن تكون المادية، أتكلم عن المادية، ساكنة مسبوقة بحركة مجانسة قبلها، حركة مجانسة لها فيما قبلها، هي ساكنة في نفسها ومسبوقة مثلا الياء لابد أن تكون مسبوقة بكسر، الواو مسبوقة بدم، الألف مسبوقة بفتح، مجموعة هذه الحركات في كلمة نوحيها نوحيها. الناظر في هذه الكلمة يجد فيها الواو، فيها الياء، فيها الألف، حروف العلة، حروف الجوف، فيها الياء ساكنة مكسور ما قبلها، إذن فهذه ياء مادية، فيها الألف ساكن مفتوح ما قبلها، إذن فهذه ألف مادية، فيها الواو ساكن مضموم ما قبلها، إذن واو مادية. فهذا هو الكلام باختصار شديد وبإجمال وتفصيل في نفس الوقت، أكثر من هذا في الجوف لا يقال. عند وضع اللسان تكلمنا في باب التطبيقات، عند النطق بالألف مثلا يكون اللسان أسفل الفم، عشان الناس اللي بتقعد تقول لنا أنا عندي إمالة في حرف الألف أو عندي تقليل في حرف الألف، يعني بيقول إيه قال 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 السماء السماء كنبرة مثلا نبرة أهل البلد أو ما إلى ذلك. قول عند النطق بالألف يكون اللسان، شوف الكيفية، أولا هي في بعض أهل العلم أدرجوها ناحية الرخاوة، إلا أنها شوف أنا أقول لك، أنا أقول لك حاجة. نعم، في بعض أهل العلم نسبوها للرخاوة، وفي بعض أهل العلم كالشيخ مثلا عطية قبل نصر الله يحفظه، ده من تلامذة الشيخ السمنودي ربنا يرحمه رحمة واسعة، كان فعلا لا ينسب لحروف العلة أي صفات خالص، ودايما يجي يتكلم في أي صفة من الصفات إن شاء الله لما يجي يتكلم عليها إن شاء الله في دور تطبيقات يجي يقول لك على طول ما الحروف 29 ما عاد حروف العلة، ما عاد حروف العلة، ما عاد على طول حروف العلة. ليه حروف العلة؟ يقول لك حروف العلة هذه إذا كان المخرج نفسه مقدر، مكانها نفسه مقدر، فصفات إيه بقى اللي هنسيبها لها؟ وطبعا هذا الكلام ليس من الدقة في شيء، هو الكلام ده صحيح بس مش دقيق. يعني أنا دلوقتي مثلا ما هو كل حاجة لها صفات، أنا ممكن مثلا أتعنت فيها أو أخرج مثلا مرة الألف أخرجها الألف المادية، ما هي بقى ما لها صفات بقى، ما أنا مرة رقق مرة، مرة فخم مرة، مرة أعمل كده مرة، طب ما هي ما لها صفات بقى، ما هو الأهل العلم تكلموش فيها. تمام، هو احنا ما نحاولش ان احنا نعنت او نصعب على اخواننا، والله فيها رخاوة، عايز فيها رخاوة هات فيها رخاوة. تمام تمام، الرخاوة تعرفها ايه؟ جريان صوت، جريان صوت. حروف المد دائما لها مقدار طبيعي، مقدار المد الطبيعي في الحروف المدية هو حركتان، الحروف المادية لها مقدار المد الطبيعي حركتان، ولها مقدار حسب ما وقعت، إذا مثلا ما وقعت بعدها همزة أو بعدها حرف العلة الأخرى أو ما إلى ذلك بنمدها بمقدار 4 حركات على منهج التوسط، سواء في القصر في القصر أو في المد، إذا كان المد لازما فهو في القصر ولازما ومتصلا في من يقرأ بالتوسط. حاضر حاضر حاضر، أجيب عنها إن شاء الله. فالناظر في هذه الكلمات التي قلتها قبلا، قلت لو أنت شفنا حروف العلة، حروف العلة مثلا زي كلمة الضالين مثال ده، أو كلمة السماء، السماء هتلاقي فيه جرين في الصوت ولا ما فيش؟ فيه جرين في الصوت مع المد، مد الحرف، أو أصلا جريان الصوت ده يعني مد الحرف، تستطيع أنك تمد ولا ما تستطيعش؟ تستطيع. إذن فلا بأس أن قلت فيه رخوا، فلا بأس، أنا أرى على هذه الشاكلة. يعني لو سألتي أخت الراضية قولي نعم هي رخوة، نعم، طالما أنها لم تقع في الشديدة ولم تقع في اللينة، إنها ليست من حروف أجد قط بكت، وإنها أيضا ليست إيه من حروف لن عمر، إذن فلن يتبقى لنا إلا حروف الرخاوة. تمام، عشان بس ما إيش الأمر محكوم، ما احترمنا الناس اللي قالت إن لا تنسب لها الأصوات ولا تنسب لها مخارج ولا تنسب لها حاجة، تسيبها زي ما هي. ماشي، أنا هسيب زي ما أنا، هسيبها زي ما هي، مفيش مشاكل، ولكن في بعض إخواننا بيتعنت ويحاول، مش عارف، زي ما يكون بيدور على الخطأ، أصلا بيبحث عن الخطأ، يقعد يبحث على هلكته، يبحث كده وينقب على الغلط فين ويغلط فيه ويقع فيه، الموضوع يبقى فيه فسحة في الأمر، وده يحب يضايق على نفسه، فنسأل الله العفو والعافية. قال الإمام: فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد. عند الخليل، طبعا إذا قال عند الخليل فإذن هو عند ابن الجزري، لأن الخليل وابن الجزري مذهب واحد، والمذهب الثالث أن المخارج 17، يبقى عندنا مخرج زائد فيما قاله الفريق الأل 16 قال بالضبط زي ما احنا زي ما قالوا 17، بس بتوع 17 زودوا مخرج أول مخرج خالص اللي هو ايه؟ الجوف. أقول للتخلص من التقليل، بارك الله فيكم، أجعل اللسان مستفلا عند النطق بالألف، مقدمته ومؤخرته، اللسان مستفل في أقصى الاستفال، يبقى مستقر في قاع الفم. أقول مثلا السماء، السماء، استفالة الفم ده هيساعدك يعني مساعدة كبيرة جدا انك انت تفتح الفم فتحا طوليا وليس فتحا عرضيا. يعني ايه فتحا عرضيا؟ يعني بتحس ان عرض الفم في حالة الجماعة اللي بيقللوا عرض الفم اطول من طوله، اطول مرجح من طوله، مرجح عن طوله. ده الخطأ الاكبر. عايز تضرب عليها خلي افتح فمك، افتح فمك بكل ما اوتيت من قوة. معلش هتقول ده تكلف زائد منك يا شيخ، اقول لك طب ما انت مش هتجيبها مدخن على طول. لازم ان التكلف بعده اتقان، ما لم تمر انت على الاتقان ثم انتقلت الى التكلف فان العودة للاتقان صعب. ما احنا لسه قايلين عليها الرخاء وشرحينها دلوقتي. إن كان قبلها حرف استعلاء تستعلي، وإن كانت هذه بالنسبة للألف المادية، وإذا كانت مسبوقة بحرف مستفل استفلت، وإلا كان الأذن يعني شابها ما شاب. إذا مثلا قال واحد من الناس خرج وقال قال قا قا، عاوز يغير المخرج بتاع الألف أو يجعل المادية مخرج لوحده ويرققها هي تابعة. هقول لك عرض الفم، يعني عرض الفم تفضل يا اختنا أروى. بارك الله فيكم حفظكم الله ورحمة جزاكم الله خير في الغرفة، أكرمكم الله في الدارين آمين. هفهمك القصة ماشية ازاي. انظر يا أخي الكريم، عرض الفم يعني الفم بالقطع العرضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أمان الله. القطع العرضي يعني إيه؟ القطع العرضي يعني عرض إيدك كده، حطها بالعرض كده كأنك بتأدي تحية عسكرية أو كده، إيدك بتبقى بالعرض بالضبط. يعني المسافة بين التقاء الحنكين من الجهتين، الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ده اسمه العرض. تمام؟ قول معايا كده السماء، دي شوية ممالة قوي، دي قريبة أو دي مخللة قوي، قريبة للإمالة. السماء هتلاقي فمك مش مفتوح أصلا، بالعرض فمك أطول بكتير قوي من طوله. طب أنا لو قلت السماء هلاقي مساوي يا إما الطول أطول من العرض، وهو ده الأساس. فالتدرب على هذا، وهذا لن يتأتى إلا باستفال اللسان في أسفل الفم. أما عند النطق بالواو يكون اللسان مقدمته قريبة جدا من الأسنان السفلى، والمؤخرة ترتفع إلى الوراء قليلا بخلاف الألف الواو، لأنها هي كيفيتها في النطق كده. الحمد لله رب العالمين. أما عند النطق بالياء يكون اللسان مقدمته عند اللسان السفلى، ويعلو اللسان في منطقة الوسط عند الياء. لأن احنا لو افتكرنا في المخاف التطبيقات قلنا ان الياء غير المادية تخرج منين؟ الناس اللي كانت مذاكرة معانا، الياء غير المادية كانت بتروح فين؟ وسط اللسان. نعم هي من وسط اللسان قولا واحدا. إذن فمنطقة وسط اللسان يبقى فيها ارتفاع في الياء المادية، ده وضع طبيعي جدا. وجيء يومئذ بجهنم نستعين. نعم بارك الله فيكم. تمام، ننتقل للمخرج العام الثاني وهو مخرج الحلق. والحلق له ثلاثة أماكن أو ثلاثة مخارج فرعية. يبقى الحلق والجوف، يبقى احنا كده عندنا أربعة. نعم، أول مخرج خالص منطقة اسمها منطقة أقصى الحلق. أقصى الحلق أي أبعد منطقة من الحلق عن الشفتين، أبعد منطقة عن الحلق من الحلق عن الشفتين، وهذه مخرج الهمزة والهاء. همز فهاء وهي منطقة الأوتار الصوتية، كنحو أن تقول كلمة يأتون إليه به هذا حتى المحركة، تتجلى فيها بتبان. تحذير، تجنب، احترس أن تكون حرف الهاء يعني أن تخرجها من أقصى الحلق وليس من الصدر، لأن أحيانا كثير جدا من إخواننا يخرج الحرف الهاء من الصدر، فلا تخرجه من الصدر بارك الله فيك، فإن الهاء تخرج من الأقصى وإذا وقفت عليها صارت هواء فقط وليس هواء ومخرج بارك الله فيك. نعم. طبعا اللي بيخرجها من الصدر بيقع في أخطاء كبيرة، نقول منها على سبيل يعني المثال على سبيل الحصر، يفرغ الرئة من الهواء زي حروف المد بالضبط، لما فرغ فيها الهواء الموجود في الصدر كله فلا أجد نفسا أخرج به باقي الأحرف. فلما قال الإمام فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد، والآخران الآخران بقى اللي هو مين من الآخران الناس اللي صحية معانا، قال والآخران الجوف أسقطاه. الآخران من الآخران دول؟ قال والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه. أيوة، قطرب. قطرب مع إيه؟ لا آه. قطرب بيبقى مع الفراء مش الفراهيدي. قطرب والفراء، قطرب والفراء، سبويه والشاطبي، ابن الجزري والخليل، تمام؟ قطرب والفراء 14، سبويه والشاطبي 16، الخليل وابن الجزري 17. نعم. وبعدين استطرد الإمام وقال والحلق من أقصاه همز هاء، قال أي من أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة فالهاء. كان تقول إليه هذان به، كل هذه أمثلة. إهدنا إهدنا. نعم. هذا المخرج العام، المخرج الخاص الثاني بعد مخرج الجوف، مخرج أقصى الحلق. المخرج الثالث هو وسط الحلق. وسط الحلق هو ما بين أدنى الحلق وأقصى، ويخرج منه العين والحلق. كان تقول إيه مثلا؟ الرحمن الرحيم نعبد. دائما المخرج يا أخوانا بيتجلى، أو المخرج أو الصفة بتتجلى أو بيتجلى مع تسكين الحرف. لما الحرف بيسكن بيتجلى فيه المخرج، وده بيبقى شكل واضح وبارز، تمام؟ أما بالنسبة في حالة التحرك بيبقى الموضوع ملتبس شوية عليك، تعرفش تحدده. نعم. العين والحاء ده في وسط الحلق. نعم. وكنت نبهت أن العين الفصيحة أعمق من العين التي ننطقها. العين الفصيحة أعمق شوية من العين اللي ننطقها. احنا بنقول نعبده نعبده نعبده، بيبقى مقدمة شوية هي العين الفصيحة من وسط الحلق، انت بتوديها للأدنى. طب اذا ما تروح للأدنى كيف اضبط بقى العين الفصيحة؟ اتدرب. اولا العين الفصيحة لا تعرف، ايوة، لا تعرف ان تضبط العين الفصيحة الا اذا جعلت فيها صفة البينية. من الآخر عايزك تجيب بعبعة في حرف العين. بعبعة يعني ايه؟ يعني في العين الساكنة تقول لي نعبد نع. شايف العين انا عملتها ازاي؟ نع، ودي متكلفة شيخ، معلش تكلف بعدها واتقان. اسمع كلام، اياك نعبد واياك نستعين، نعبد نعبد كده، تبقى فصيحة 100% وما فيهاش اي كلام. احقق فيها البعبعة دي؟ احقق فيها البعبعة كده، انت وديتها لمخرجها السليم جدا وما فيهاش اي كلام ولا اي التباس، والتباس عليك الامر يبقى انت بتحاول تقع في الغلط كده. الموضوع تفهم ولا لسه في التباس؟ ما حدش في حد مش مقتنع؟ اللي مش مقتنع موضوع البعبعة ده يقول لي. نعم. اكرمكم الله وبارك فيكم. ثالث مخرج من مخارج الجو الحلق، وهو نفسه برضو رابع مخرج من المخارج الخاصة، أدنى الحلق. أدنى الحلق العين الفصيحة أعمق من العين الأخرى اللي هي الغير فصيحة اللي احنا بننطق بها العادية. يعني أنا بكلمك العين عادية 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 عادية، بس العين أنا بتكلم بيها عشان أنا واحد برتجي ان انا اقوم من اهل القران، انا راجل بقرا القران انا الليل واطراف النهار، انا راجل اصلا شغلتي انا راجل اتفرغ لتعليم كتاب الله عز وجل، اجلس واعلم الناس. طيب انا حياتي كلها لما باجي اتكلم بالكلام العادي ساعات اجوده، الكلام العادي غصب عنك في مزاجك. ليه؟ انت قايم نايم صاحي شارب واكل، هو حياتك تفهمني، فبيبقى اصلا النطق فيه تعود. نعم، يبقى تعود. العين الفصيحة أعمق من العين الأخرى، العين الأخرى تخرج منطقة الأدنى اللي هي الغير الفصيحة، إنما الفصيحة اللي احنا بندرسها بتخرج من الوسط العين والحاء. أما المهملتان دول مهملتان العين والحاء، أما المنقطتان اللي هم الغين والخاء دول يخرجوا من مخرج الأدنى الحلق. أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم. عايز إن شئت تعريف آخر، هي المنطقة القريبة من الشفتين، وآخر منطقة في الحلق قريبة من الشفتين، ودي منطقة الحنك اللحمي اللي احنا فاكرين اتكلمنا عنه بحرف القاف، هنتكلم عنه برضو بالتفصيل إن شاء الله تعالى لما يأتي الوقت. أقول زي كلمة إيه؟ ولا خلال ولا خلة يخدعون أو يخادعون، غائبة غلبت سيغلبون، خالق خالق تدرب خالق. والملاحظ أن حرف الخاء وحرف الغين حرفين مستعليان، الاثنين من حروف الاستعلاء، يعني هم مفخمات. طيب النظر بقى في حالهم يجد ان الاستعلاء ده والتفخيم ده على مراتب. في بعض الناس قال لك ان التفخيم ليه 5 مراتب، السنة باخد بالثلاثة 3 مراتب. اعلى ما يكون المفخم هو المفخم المفتوح، واوسطه المفخم المضموم، واقله المفخم المكسور. يعني انا لما اقول كلمة ولا خلال زي ما اقول كلمة ايه؟ خالق 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 خاء كده اللسان في الاقصى مستعلي جدا. اما خلة قل استعلاء شوية، خلال قل شوية عن الضم، يعني اللسان بيستعلي، ده هو ده اللي بيخلي الحرف في استعلاء او تفخيم. هيقل درجة الاستعلاء في اللسان هتقل درجة التفخيم، وده اللي احنا تكلمنا عليه برضو في الدورة. الناظر يجد ان الغين والخاء كلاهما من المفخمات، وقولا واحدا اذا كان من المفخمات فيتجليان جدا عند مرحلة التسكين او الفتح، لانها تكون في اعلى المراتب. هات لي امثلة. غائبة تدرب عليها من مخرجها الصحيح، غائبة عمقها، غائبة الحروف الحلقية دي والجوفية دي انا عايزك تجعمقها، تجيبها شوية من جوه، تبعت شوية من جوه، اقصى ما حاجة عندك هو ده التدرب بتاعها. قول غا 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 هكذا، مش غا غا اللي احنا بنطقها، الغين اللي احنا بنطقها دي مش غين فصيحة، ليست غين فصيحة برضه، غا او غين فصيحة تخرج من غير ما موضع حركة الحروف، يعني احنا دايما بنخرجهم على طول من الغين في مرتبة الكسر، يكون اقصى لسان مستفيل. نعم، ده يعني كان المخرج العام الثاني من المخارج العامة، هو مخرج الحلقي فيه 3 مناطق 3 مخارج خاصة بالإضافة للمخرج الأول بتاع الجوف، يعني كده عندنا 4 مخارج، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. نعم، أو رابع ثالث مخرج عندنا هو مخرج اللسان، وما أدراك ما اللسان. أقول أن اللسان أكثر أجزاء الفم حروفا، طبعا فيه 10 مخارج. الجماعة اللي قالوا إن المخارج 16، مين اللي قال المخارج 16؟ نصلي صحية معانا، مين اللي قالوا المخارج 16؟ مين اللي قالوا؟ مين اللي قال المخارج 16؟ سيباوي الشاطبي، أحسنت، ممتاز ما شاء الله. طب والراجل اللي قال 17 مين ومين؟ مين اللي قال 17؟ قطرب الفراء يا أختي، لا غلط، الخليل والجن الجزري، تمام ممتاز ما شاء الله. نعم قطرب الفراء قالوا 14، قطرب الفراء قالوا ايه؟ قالوا 14، تمام. نعم الخليل وابن الجزري لما قالوا 17 جابوا ان المخارج فيها اللسان فيها 10، وسيبويه الشاطبي برضو قالوا فيها 10. إذن ففي كلا الحالتين أن اللسان فيه 10 مخارج. أقول المخرج الأول، وركز معايا جدا قبل أن أعرف المخرج الأول، أقول إن الحنك الأعلى مكون من 5 مناطق أخذناهم المرة الماضية في التطبيقات، لثة بالترتيب، لثة، اللثة ده هي منبت الأسنان، اللحم النابت حول الأسنان. ثاني حاجة مقدم الحنك، ده الجزء المتجعد من مقدمة الفم. هتدخل على موضوع صفحة بعنوان مكتوب في صفحة موجودة في ركن الدورات، هي مكتوب بها صفحة الشيخ محمد غامر، هتلاقي أخت فاضلة جدا جدا ربنا يحفظها حتى الصورة بتاع ترتيب ترتيب أجزاء الحنك الأعلى بشكل غاية في الروعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة جميلة جدا، ربنا يجعلها في ميزان حسناتها. تمام، انا نفسي استفدت من هذا البتاع، وحتى انا عايز اطبعه برضو عشان اوضح لاخواني الموضوع اللي معايا اللي رامني وجه لوجه. قول اللثة الجزء المقدم من الحنك، وده اللحم النابت حول الاسنان، مقدم الحنك وده الجزء الثاني، مقدم الحنك والجزء المتجعد من مقدمة الفم، الحنك العظمي هو المنطقة الصلبة، والحنك اللحمي هي طلع الحلق العظمي ده اللي هو الجمجمة، يعني منطقة صلبة جدا اللي تبقى مجوفة من الفم دي من الداخل دي. نعم صلبة. أما الحنك اللحمي تنتقل بقى المنطقة طرية شوية دي أو بتبقى رخوة شوية دي اللي هو الحنك اللحمي. بعد كده بيبقى اللها، ودي اللي ببعض الناس بتطلق عليها لسان المزمار بالخطأ، وهي اللحمة المتدلية في نهاية الفم. أول مخرج من المخارج العشرة، أول مخرج خاص هو منطقة أقصى اللسان من فوق. ركز، أقصى اللسان من فوق أي أبعده مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. أقصى اللسان من فوق، أقصى اللسان من فوق يعني عارف أنها المنطقة دي هي تحتها على طول أقصى اللسان. لسانك حيرتفع، لسانك حيرتفع هيخبط او هيرتطم بالحنك الاعلى، فهتقول ايه؟ اقو 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 في التشديد في التسكين، اقو اقو سريعا هكذا. وده مخرج حرف القاف، القاف عميقه شويه عن القاف اللي احنا بننطقها، ما هياش اق اق. انا لما هتكلم دلوقتي على حرف الكاف هتعرف احنا بنخرج القاف العاديه بتاعتنا منين. لما جيت كلمتك على حرف القاف دورة تطبيقات قلت لك حرف القاف بيحدث فيها لبس، ولما جيت دلوقتي كلمتك قلت لك المخرج الخاص الأول هو أقصى اللسان من فوق، من فوق. أما بالنسبة لأقصى اللسان من أسفل فهذا هو الكاف. والله ده مش كلام الناظر في كلام الإمام عثمان، يقول بعد أن قال والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه، والحلق من أقصاه همز هاء، ومن وسطه يخرج عين حاء، قال والغين والخاء بأدنى الحلق، والقاف من أقصى اللسان فوقي. أي أن القاف تخرج من منطقة أقصى اللسان من فوق، من فوق. نعم الفرق بينهم يعني لا يكاد يذكر يعني في المسافة، إلا أنك لابد وأن تميز هذه عن هذه وتعرف بفصاحتك وبتجويدك القرآن المتقن بهذه الأمور، تعرف الشيخ المتقن من غيره الذي بالذي يتجنب الإتيان بحرف القاف كافا أو الكاف قافا. وسبحان الله رغم التقارب في المخرج بتاعهم، بعض أهل العلم عدهم مخرج واحد وسمى أقصى اللسان. شوف أنا أقول لك، إلا أن هذه لها صفات وهذه لها صفات، ودي غير دي خالص، ودي غير دي تماما، دي مفخمة دي مرققة، ما فيش كلام، دي خالص خالص. منطقة القاف هي دي أصلا المنطقة اللي بيعرف منها الاستعلاء. منطقة القاف هي دي المنطقة التي يعرف بها الاستعلاء، منطقة أقصى اللسان. تمام. نعم. قال والكاف من أقصاه أي من تحته. المخرج الخاص الثاني هو أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الكاف، إلا أن مخرجها أسفل من مخرج الخاف، ولا تقل أبدا أن الاثنين مخرجا واحدا، قريب من وسط اللسان، قريب من وسط اللسان، يعني ده أقرب حرف لمخرج الوسط في اللسان، حرف الكاف. عايز أسهلها عليك أكثر، أقول لك عارف المنطقة الرغوة اللي إحنا قسمنا الحنك الأعلى وقلنا إن المنطقة في منطقة اسمها الحنك العظمي الصلب، وفي حاجة اسمها الحنك اللحمي. القاف بقى تخرج من أقصى اللسان آخر منطقة في اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى بين قوسين الحنك اللحمي. تمام كده الكلام واضح؟ ماشي. عارف المنطقة الصلبة؟ أقصى اللسان مع الحنك الأعلى بين قوسين الحنك العظمي أو الحنك اللحمي والعظمي، نقطة الالتقاء بينهما، ده مخرج الكاف. كاف لحمي وعظمي، قاف لحمي فقط. ماشي. نعم. وده المخرج السادس من تعداد المخارج السبعة عشر. بعد ذلك ننتقل للمخرج السابع وهو مخرج وسط اللسان. هنتكلم بقى على منطقة الوسط وما يحاذيه من الحنك الأعلى. دايما كلمة ما يحاذيه من الحنك الأعلى بتخض بعض الناس. ليه بتخضك يا أخي؟ يقول لك والله أصل الحنك الأعلى دي مش 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 أنا مش متعود عليه. الحنك الأعلى يعني المنطقة المقابلة له مباشرة، أنت بس حدد المنطقة الأولى اللي هي وسط اللسان في النص، الحنك الأعلى المنطقة اللي بتخبط فيها وبترتطم فيها. قال الإمام رحمه الله تعالى بعد أن قال والكاف من أقصاه أي من تحته، قال والجيم والشين ويا من وسطه، يعني منطقة وسط اللسان بيخرج منها ثلاثة أحرف لا رابع لهما، الجيم والشين والياء. وقال الإمام الجزري والوسط فجيم الشين ياء. لا عليكم تزغر، بارك الله فيكم أكرمكم الله، لا تنسونا من صالح الدعاء. قال والوسط فجيم الشين ياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء. أقول أن الجيم تخرج من منطقة وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ولكن اعلم يا أخي بارك الله فيك أنها تخرج من وسط اللسان مع الحنك الأعلى بالتساق تام ومحكم من منطقة الوسط للحنك، ويمنع حدوث حرف الجيم من الجريان. لذلك حرف الجيم حرف شديد وليس رخو. الجماعة اللي بتجيب في الجيم رخاوة، اللي بتقول أنا بعطشها، نقول له كده عطش يا عم، يروح يقول لي مثلا ايه وإليه تجأرون تجأرون قابليتي لإمداد الحرف ده، الإمداد ده هو الرخاوة، إمداد الصوت ده هو الرخاوة، إمداد الصوت ده هو الرخاوة. وأنا يكفيني أن أنا أقول لك أن الجيم ليست رخوة، الجيم شديدة شديدة، يعني ما فيش فيها الكلام، هي بس ضربة وردة فعل على طول، ضربة وردة فعل، يعني الكلام يتقال فيها ازاي. اقول وإليه تجأرون تجأ تجأ تجأ. ايه اللي حصل؟ حصل ان اللسان عندي ارتفع والتصق بسقف الحنك وبعدين نزل تاني بسرعة شديدة. نعم. تجئون. طب اللي بيقولها تج 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 ده بيعمل ايه؟ ده بيخرج هواء كبير جدا من داخل الفم. الهواء ده بيحول بين الالتصاق المحكم ما بين وسط اللسان وبين الحنك الاعلى، وده بيخلي في الجيب شيء من الرخاوة، وهذا ليس من الصحة في شيء، فإن الصحيح أن تكون الجيم شديدة. ولو بصينا للحرف اللي بيالي الجيم هنلاقي حرف الشين. نعم، في باب إن شاء الله تعالى مسميات بس المخارج، مسميات الحروف دي إن شاء الله تعالى نتكلم فيها شيخ خليفة. حرف الشين وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ولكن بدون التصاق، نفس مخرج الجيم بس الجيم فيها التصاق، الشين ما فيهاش التصاق، فيكون المخرج غير منقفل ورأس اللسان عند الأسنان. والنظر بقى في ليه الجيم ما بيحصلهاش التصاق رغم ان هي نفس المخرج بتاع الجيم، لان احنا عندنا صفة اسمها صفة التفشي، عرفها؟ في حرف الشين يعني تنتشر الريح في سائر الفم، أو انتشار الريح في سائر الفم، عشان الريح منتشرة فحائلة بين التصاق وسط اللسان بأقصى الحلق، بأقصى التصاق وسط اللسان بالحركة الأعلى. اللي فاهم يكتب خمسة، اللي فاهم يكتب خمسة. فالناظر في هذه المسألة يجد أن الشين نفس مخرج الجيم، إلا أن صفة الرخاوة حالت بين، جعلت انتشار في هناك في الفم، في الريح منتشرة في سائر أجزاء الفم، فحالت بين التصاق وسط اللسان وبين الحنك المقابل له، فخرجت الجيم خرجت الشين بشكل من بشيء من الرخاوة أو بكثير من الرخاوة، يعني أقول وبراحتي خالص ممكن أقعد كده للفجر. ليه؟ لأن الجيم فيها إيه؟ الشين فيها إيه؟ فيها رخاوة، على حين إن الجيم لا. اللي بيجيب بقى الجيم شين والجيم والشين جيم، يعني بيجيب الشين شديدة ويجيب الجيم رخوة، ده بيبوظ الدنيا خالص. يعني تخيل انت معايا بقى واحد بيجيب حرف الجيم الشديد بيجيبه رخوة، هيقول كلمة الحج ازاي؟ بالله عليك هيقولها ايه؟ الحج 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 جيش جيش. نعم، لا بيبوظ الدنيا خالص. نعم، ما هو بقعة دقيقة بس، هو بيخرج على فكرة اللي بيقول الجيم بالطريقة دي ما بيخرجهاش من مخرجها، مش بيخرجهاش بيخرجها من مخرجها الصحيح، لا ده بيخرجها من مخرجها السليم 100% كمان، ومخرجها مفهوش في أي مشاكل. والله واللهجات فعلا تؤثر سلبا، ولكن احنا اعترانا من النقصان ما فينا، احنا بينا بقى فينا لهجات مختلفة، وده يقول ده اصل ده مصري وده عراقي وده اسيوطي وده، نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، امين. اللهجات، امر اللهجات ده امر مقدور عليه، أمر اللهجات أمر مقدور عليه ويتصحح مع المداومة، لما المشكلة السجية اللي بتكون أصلا في الواحد مهما نصلح فيه نلاقيه برضو عوج، ده يمشي معاه بسهولة طارة، وبعدين شدة طارة أخرى لازم نشد معاه شوية. مش بقولك تقص معاه، يعني يقول الإمام الداني فلانا لم أقرأ عنده كان في معه مفاتيح في إيده، مع مفاتيح من أخطأ ضربه بها، لا طبعا مش كده، اللي كان بيغلط عنده كان بيناول على طول بالمفاتيح، حدش حد يغلط خالص، طبعا كان خطأ عنده نسبة الخطأ عنده صفر، ده أكيد نسبة الخطأ عنده صفر، فيش أخطاء، بس يعني اللين كويس. عند الإخفاء أولا، لا عند الإخفاء لا يتأثر المخرج في شيء، المخرج كيفية ثابتة، ولا يتأثر وضع اللسان أو وضع المخرج لا بإخفاء ولا بغيره. اللهم إن كان إدغاما فإدغاما، فإن الحرف يدغم في الحرف، هنا ممكن أقول لك في اختلاف، إنما الإخفاء بيبقى إخفاء عند حرف، عند الحرف مش في الحرف. أنا بقولش أخفيت فيه، أنا بقول أخفيت عند. تمام كده الكلام واضح مفهوم، فلا يؤثر ذلك في شيء. نعم. قال الإمام: والجيم والشين ويا من وسطه. الياء الذي نتكلم عليها هي الياء التي تخرج من وسط اللسان، وهي الياء غير المادية، وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، والمخرج برضو غير منقفل، يبقى الشين والياء غير منقفل، الجيم هي المنقفلة، وأقصى اللسان في الخلف مستف وليس مستعلم. وهذه الياء ليست بالمادية، عند الحرف يكون وضع اللسان كما هو، وضع اللسان عند النطق بالحرف اللهم، إن كان الحرف مفخما يستعلي منطقة الأقصى، إن كان مرققا تستفي المنطقة الأقصى حتى تخرج الغنة بشيء من التفخيم، في حال مثلا جاء بعض الحرف قف مثلا من قبل من بعد استفل اللسان في من بعد واستعلى في من قبل، فهذه تختلف من ناحية التفخيم والترخيص. إنما كمخرج الباء، مخرج الباء محقق في هذه المسألة، محقق من بعد، بعد حصل الاصطدام بتاع الباء في الشفتين ولا ما حصلش؟ حصل، تأثر فيه، لم يؤثر في شيء، وهذا ليس إخفاء كمان، ذا إخلال. نعم. من قبل القاف خارجة من الأقصى ولا مش خارجة؟ خارجة من الأقصى ومظبوطة وما فيهاش أي كلام، وهو ده إخفاء برضو، إخفاء حصل عند القاف. تمام. نعم. الياء هذه غير المادية، ولا يعني يلتبس عليك الأمر وتقول أن المادية أو غير المادية كلاهما من الجوف، لا، الجوف ليس فيه إلا المادية الساكنة المكسور ما قبلها، أما هذه هي الياء العادية المستفتح بها الكلام مثلا بداية الكلمة، أو التي خالفت الشرط اللي تكلمنا عليها من السكون والكسر ما قبل، كان مفتوح قبلها أو ما إلى ذلك. بالنسبة لكلام الإمام رحمه الله بعد أن انتهى من قوله والجيم والشين ويا من وسطه، قال: ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس. قال: ومخرج الضاد لكل الناس، مخرج الضاد يبقى ده المخرج عندنا الخامس من مخارج اللسان، ده الخامس ولا الرابع؟ الرابع، الرابع صح؟ نعم. الرابع. نعم. إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا، سواء كانت يسرى أو يمنى، ويخرج منه الضاد، حرف الضاد وهو حرف اللغة العربية وحرف أصيل في اللغة العربية، وكان العرب فيما بينهم يتفاضل بالنطق بحرف الضاد. وضح الإمام الآلية في النطق أن تأتي بحافة اللسان، حافة اللسان تعرف طرف لسانك من الأمام، ده اسمه حافة أمامية، اللي هو بين قوسين الطرف، يعني من الجنب اسمه حافة، الأمام اسمه طرف، من الجنب اسمه حافة، الحافة اليسرى تصعد لتصطدم أو تلتصق أو تتكئ بالأضراس، المنطقة الداخلية للأضراس، أقول أض. هذا هو حرف الضاد. والجدير بالذكر أن طرف اللسان يلامس الأسنان من الأمعاء، مجرد ملامسة بسيطة. وأقول تخرج الضاد من حافة اللسان اليسرى، وهذا هو الأيسر والأكثر استعمالا، أما من اليمنى أصعب. هذا ليس كلامي، لو راجعت كلام الإمام رحمه الله تعالى في البيت التالي لما تكلم عن الضاد قال: وكونها اليسرى والكثير، والحافة يعني، وكونها اليسرى والكثير، وباليمين نطقها عسير. صعب شوية من اليمين، جرب كده قول أض، هتلاقيك رخصت شوية وبعدين فخمت، لا مش مظبوط. واحد تاني متدرب عليها قول أض، وسهل عليه من ناحية اليمين، هاتها من اليمين، المهم انك تخرج لي ضاد صحيح. نعم، في بعض الناس كانوا يخرجون الضاد من الحافتين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإلى هنا إخواني الكرام نقف عند هذا الحد من هذه الجلسة المباركة، حتى لا أطيل على إخواني، لأن أنا أشعر فعلا أن أنا أطيل على إخواني كثيرا، يعني أنا كل جلسة بعدها معهم ساعتين، فالإخوة أنا لا أمل ولا أكل ولا شيء، والله أبدا أنا عندي استعداد أفضل شغال لغاية أخرج للخارج أخلص السبيل اللي معك ده. والموضوع إن شاء الله تعالى يسير جدا بفضل الله عز وجل، يسير جدا عليك بفضل الله عز وجل، الحمد لله، وليس فيه شيء إلا أنني أخشى على إخواني، وأنا ألتمس لهم العذر. يعني كثير من إخواني ما شاء الله يعني بموظف في الصباح أو عنده عمل أو عنده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. فمش عايز أنا أعصر على إخواني ويبارك فيهم، الله المستعان. لا والله ده السلسبيل ده لذيذ جدا. يعني إن شاء الله تعالى أنا عم قريب الإخوة والأخوات اللي هيقرأوا عليه المتن، يعني حتى الأخوات يجهزوا المتن، هيبقى في جلسة صوتية هتجمعني أنا بالأخوات إن شاء الله تعالى عما قريب إن شاء الله تعالى. الأخوات اللي عاوزين يقرأوا المتن سواء كان غيبا أو نظرا إن شاء الله تعالى لأخذ السند فيه، وطبعا إسناد السلسبيل عالي جدا بيني وبين الناظر رحمه الله تعالى الشيخ عبد الفتاح فقط، تمام، فحفظ الله شيخنا الشيخ عبد الفتاح ورحم الله مشايخنا من أهل الخير كلهم، اللهم آمين. ربنا يسر الأمر. وبرضو احنا مش عارفين يمكن جد في الأمور، لأن بعض إخواننا بيروا بأس في هذه المسألة، لأن الموضوع أصلا شرعا ليس في بأس التوافر جميع الضابط الشرعية، ونسأل الله التيسير والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، آمين. بالنسبة إخواننا في، أنا جبت لكم رابط قراءة المتن للسلسبيل الشافي صوت وصورة للشيخ عبد الفتاح بن مذكور بيومي شيخي أستاذي وحبيبي في الله رفع الله قدره. أنا كنت طلبت منه الموضوع ده، قال لي المرة الجاية إن شاء الله لما تيجي نبقى نسجلها مع بعض، قلت له إن شاء الله. وإن سبحان الله أنا بقالي فترة ما كنتش جيت يعني، فوالله تفاجأت. واحد أخ كلمني قال لي ده المتن الشيخ سجله ونزل على الانترنت. قلت له والله كويس، دخلت موقع احد مشايخنا الافاضل فوجدت المتن موجود، لقيت ان بصراحه مساحته كبيره جدا، عارف ان في نت عند اخواني ضعيف شويه، فضغطته فضل عز وجل ربنا وفقني وضغطته وقعدت رفعه تاني على ده. ضربت الموضوع وقعدت رفعه تاني على الارشيف اللي احنا بنرفع عليه الدروس بتاعتنا، بيبقى سريع الرابط ده سريع، تمام. يا اخوانا اي ملحظ اي شيء من اخت او اخ على الخاص يوم يكتب لي رسالة اعرف فيها الامر وارد عليه فيها ان شاء الله تعالى. ولا زلت عند طلبي نريد من يفرد طور تطبيقات كاملة بالكتابة إن شاء الله تعالى من إخواني أو أخواتي، ولا أريد له أن يعني أن يفصح عن نفسه، لا بأس، أنا راضي أن يجعلها بينه وبين الله عز وجل، لا بأس يفردها بالكتابة، يبقى في نفع جزيل جدا جدا. أولا هو أول ما هيطبعها أنا، أول ما هيكتبها أنا هطبعها إن شاء الله، هسرع في نشرها إن شاء الله تعالى، عسى أن يتقبل منا المولى عز وجل صالح الأعمال. بارك الله فيكم، أسعدكم الله في الدارين، أرجو كان هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكنا جميعا، ألقاكم على خير، وأرجو للمولى عز وجل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنبه على إخواني ما نبهت عليهم في الصباح، الإخوان اللي بيقرأوا معنا في المقراءة في الصباحية، ألا ينسوا أختا لنا شفى الله عفاها، عندها عملية حرجة جدا 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 جدا، وصلني الخبر في الصباح، أخت عندها عملية حرجة جدا، يعني نسبة نجاحها ضئيلة جدا ضئيلة جدا، تكاد لا تذكر يعني نسبة النجاح، فيعني ضئيلة جدا. فيعني لا تنسوها إخواني الأكارم وإخواتي الفضليات من صالح دعائكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يجعل مرضها طهورا عليها، وأن يغفر لها ويرحمها رحمة من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. ألقاكم على خير إن شاء الله في المرة المقبلة في دورة التطبيقات على المخارج والصفات، لا أطيل عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.